يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
قل لله ألف الذنوب وأجرى ما وغدا على زلاته متندما متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب أحب بأن يجود ويرحما. يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما. يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما. بادر إلى مولاك، بادر إلى مولاك، بادر إلى مولاك. يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، خلال عشرات الحلقات من هذا البرنامج تحدثنا حول دور الدين في بلورة الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، وذكرنا أن الإيمان ركيزة وأساس مهم في بناء الأخلاق، على أن ذكر الله تبارك وتعالى منشأ كل خير وفضيلة وخلق جميل لدى الإنسان المؤمن، ولا ريب أن ذكر الله تعالى ينير القلوب بنور إلهي، وينساب هذا الضياء الإلهي إلى جنبات النفس والروح التي تنشأ فيها مكارم الأخلاق. نعم أعزائي الكرام، إن ذكر الله تعالى يهب النفس الهدوء والاستقرار، ويتحول الإنسان من كائن أرضي إلى كائن سماوي، ولنقل إنه يسمو بأخلاقه في علياء الفضائل والسجايا. وإذا كان ذكر الله تعالى فيه اطمئنان النفس، فإنما قد يعتريها من قلق واضطراب هو من وساوس الشيطان الرجيم الذي هو للإنسان عدو مبين. وفي التقرب إلى الله تعالى تسطع أنوار الأمل في النفس، فتبدد ظلام النفس والقنوط فيها. والحاصل النهائي عزيزي الكرام من هذا السلوك الإلهي والتقرب من ذات القدس الربوبي ابتعاد الإنسان عن الغفلة والضياع ووصوله إلى طريق الهداية والرشاد. ويقول معلم الأخلاق ومفسر القرآن فيلسوف الشرق البارز العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: إن العبودية لله جل جلاله وتوحيده وذكره يسيران بالإنسان نحو السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. حضرات المستمعين، إن الآية 97 من سورة النحل المباركة تدلنا على أن من يأتي بالعمل الصالح من ذكر أو أنثى يحييه الله حياة طيبة وله أجر عظيم. والحياة الطيبة هذه تكون للإنسان في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فطوبى لمن فاز فيهما. إن في القرآن الكريم العديد من الآيات التي اقترن الإيمان فيها بالعمل الصالح، وهذا يدلنا أعزائي الكرام على أن الإيمان والعمل الصالح من علامات الإنسان المتخلق بأخلاق الله تعالى شأنه. وواضح هنا ضرورة اقتران العمل الصالح بالإيمان، ذلك أن الإيمان هو الذي يرشد الإنسان ويوجهه إلى أداء صالح الأعمال، وإن الإيمان رأس مال كبير في حياة الإنسان. وقد ثبت لدى الأطباء النفسانيين وعلماء النفس معا أن الإيمان يمنح الإنسان قدرة وقوة عظيمة، هي قوة معنوية تحصن نفس الإنسان قبال المشاكل والصعاب وتحول دون وقوعه في هاوية الرذيلة والابتذال. لكن ارتكاب الإثم عزيزي الكرام ليس هو نهاية الطريق، بل إن باب التوبة مفتوح على الدوام، وإن الله تعالى يحب التوابين الأوابين ويفيض عليهم من رحمته، فيسلكون من بعد ذلك إلى العمل الصالح والأخلاق سبيلا. إن الحياة الدنيا حضرات المستمعين مختبر كبير لكل الأعمال الطيبة منها وغير الطيبة، وإن الفلاح والنجاح في اختبارات الدنيا لمن حسن عمله وخلقه فيها. وليس للإنسان المؤمن أن يجعل اليأس يتسرب إلى نفسه حينما تهاجمه الصعاب والشدائد، فالمؤمن لا تهجم عليه اللوابس ولا تهزه رياح عواصف المشاكل، لأنه على الله يتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو تعالى شأنه نعم المولى ونعم الوكيل. وحسن الظن بالله عزيزي الكرام إلى جانب الإيمان أساس مهم في بناء الأخلاق، وانطلاقا من حسن الظن بالله يعرف الإنسان معرفة واضحة معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. ومن يتعلم هذا الدرس الإلهي السامي أعزائي الكرام يسير من يوم لآخر في دنياه بخطى ثابتة نحو التعالي والرقي المعنوي والكمال، فيكون هدفه الأساس الذي يقصد الوصول إليه هو كسب رضا الله جل شأنه. وفي كتاب له بعنوان عزيزي الكرام علم النفس والدين، يقول العالم النفساني السويسري كارل غوستاو يونغ: إن من له في الحياة تجربة الإيمان بيده جوهرة ثمينة، ذلك أن الإيمان منبع الحياة والحركة والجمال. ولقد أجاد أمير الشعراء الشاعر الكبير أحمد شوقي حيث قال في قصيدته نهج البردة مخاطبا الإنسان: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية آخر حلقة في سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة الذي جاءكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نأمل أن يكون هذا البرنامج فيه الفائدة لكم، ونتمنى أن ننعم جميعا بنعمة الأخلاق والفضيلة، فإنها نعمة إلهية جزيلة هي عماد الحياة. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
بريق الكلام. الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وأدب المقاومة الذي يمتد معكم على نحو 18 دقيقة. نلتقيكم وبرنامج نور وبلاغة عند 1:49 دقيقة. نستمع إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة الثانية من بعد ظهر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 وتمتد على نحو 54 دقيقة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 دقيقة وتمتد على نحو نصف ساعة. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة الرابعة من عصر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء والذي يمتد على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ عند 4:05. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، حيث يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة في كل مكان، متوجهين في حلقتنا لهذا الأسبوع إلى أرض الكنانة لنستعرض معا نتاجات الشاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر في هذا المجال. ندعوكم لأن تكونوا معنا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر في مصر بمحافظة المنوفية عام 1935. تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1989، وحصل على التقديرية عام 2006، وصدرت أعماله الكاملة عام 2000. يعتبر مطر من أبرز شعراء جيل الستينات في مصر، وقد تنوعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر، وفاز بجوائز عديدة، ومن دواوين عفيفي مطر الجوع والقمر الذي صدر في دمشق عام 1972، ويتحدث الطمي الذي صدر في القاهرة عام 1977، ورباعية الفرح وصدر في لندن عام 1990، واحتفالية المومياء المتوحشة صدر في القاهرة عام 1992. تتغذى تجربة الشاعر محمد عفيفي مطر من مسارب شديدة التعقيد، بدايتها من استقاء الأفكار الفرعونية القديمة والإغريقية والأفلاطونية المحدثة والتصوف الإسلامي، ويغلب على هذه القصائد البناء المحكم والغموض وإضفاء لغة حلمية للتخفيف من جفاف المعرفي وثقله، كما يستدعي الأساطير والسير الشعبية والخرافة والملاحم والشخصيات التراثية المحلية والكونية ليحولها إلى أقنعة رمزية لبث أفكاره ومعتقداته ورؤاه الجوهرية. ودائما هناك رابط حتمي بين استدعاء تلك الشخوص وأزماته الروحية القاسية الذي يمر بها الشاعر، سواء كانت أزمات شخصية أو عامة تمس قضايا الوطن، وكلها لاستنهاض روح المقاومة والعنفوان واستدعائهما. وهذا الاستدعاء يمزج فيه دائما بين التاريخية وبين المسيرة الروحية والشعرية للشاعر. مستمعينا الكرام، أما استلهام الطقوس الريفية ورصد الواقع اليومي والأساطير الصغيرة الذي يتغذى عليها الفلاحون في الريف المصري خصوصا، فهي مناطق عفيف الحميمة حيث يفيض بالشفافية وتخفت حدة الإيديولوجية لصالح جوهر الشعر، ويتماس مع الأسطورة الذاتية أو الجماعية الشعبية، حيث تكمن الجوهرة التي هي مفتاح رؤيته الوجودية والذي نطل معه من عالم الظواهر والسطح إلى عالم القيم. وقد بدا هذا واضحا في معظم دواوينه، خاصة في أنت واحدها والنهر يلبس الأقنعة واحتفال المومياء المتوحشة وفاصلة إيقاعات النمل. ويأتي ديوان عفيفي معلقة الصادر عام 2006 استكمالا لمشروعه الشعري الذي يثير عدة أسئلة، بدايته من عنوان القصيدة الغامض، والذي كل كلمة فيه تشير إلى دلالات عديدة بدءا من المعلقة، والتي تشير إلى قصيدة الشعر القديم في أعلى مراحله، والذي كانت فيه القصيدة ديوان العرب. ثم يغلق هذا القوس بالقصيدة الآن بعد أن نزلت من عرشها وأصبحت جنسا معزولا، وارتفعت أجناس أخرى مثل الرواية والسينما. ثم يزيل هذا العنوان بالآية الكريمة من سورة الدخان الآية 10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، صدق الله العلي العظيم. ترى هل القصيدة هي سلاح يوجب الحذر منها، أم هي سلاح الشاعر في مواجهة الموت، أم مرتبة لواقع معاش ثم إهدار قيمة الإنسان بوحشية، وإذ لم يحدث لمنطقة من العالم بمثل هذه القسوة والجنون هذا الذي يؤرخ فيه الشاعر لما دمر، سواء كان في سراييفو بقبورها الجماعية أو في العراق لهذا الشلال من الدماء الذي لا يريد أن يتوقف، وهذه الرؤوس المقطعة والبيوت المهدمة والزروع المقطوعة، خاصة أن عفيفي عاش فترة من حياته في العراق وعقد صداقات مع البشر والأمكنة، وتناثرت الأساطير والأمكنة في معظم قصائد الديوان من نينوى وعشتار وجلجامش الذي هو استبطان لكل المناطق الرخوة في العالم والتي يتناثر فيها الدم، ويكون الضحية بالصدفة إنسانا يشبهنا. فمن جاء بكم في زمن يشوى فيه الطابوق والفخار من لحم الشعوب؟ أيها الأفاضل، لا شك في أن الشاعر محمد عفيفي مطر هو من جملة الشعراء المعاصرين الذين اهتموا بطرح القضايا السياسية وهموم الشعوب، ولكن بلغته الخاصة المفعمة بالرموز والأساطير والنفس الصوفي الذي يحاول الشاعر من خلاله أن يستبطن القضايا. عن هذه الخصوصية في قصائد الشاعر ودواوينه جرى حديث بين زميلتنا وبين خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا ولضيف برنامجنا الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشاعر محمد عفيفي مطر هو من الشعراء الذين اهتموا بطرح القضايا السياسية وهموم الشعوب، ولكن بلغته الخاصة المملوءة بالرموز والأساطير والنفس الصوفي. ما هي رؤيتكم لهذه الخصوصية في قصائد الشاعر ودواوينه؟
نعم، شاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر، كل معاصر لأنه توفي قبل 11 عاما.
نعم.
هذا الشاعر لقبه النقاد بأنه شاعر الطم والدم. الطم يعني الطين المعروف باسم الغرين أو الغريان، في إشارة إلى أنه شاعر القرية، يعني شاعر عكس طقوس القرية في أشعاره، وهو أيضا شاعر الدم لأنه من طليعة شعراء المقاومة الذين تعرضوا للسجن وللتعذيب.
لا.
وأيضا لقب بأنه شاعر عابر للأجيال، بمعنى أنه قد جمع في أشعاره أو في أسلوبه الشعري بين العديد من المدارس والمذاهب الشعرية التي تمثل أجيالا مختلفة، اعتبارا من المدرسة الرومانسية التي سبقت حركة الشعر الحر، ومرورا بقصيدة التفعيلة ثم الحداثة التي انتشرت في السبعينات.
طيب.
نعم، هذه الملامح أو هذه المدارس والأساليب كلها تنعكس في أشعار محمد عفيفي مطر، وبذلك بأن هذا الشعر يمثل تجربة عريضة وعميقة ومتشابكة في نفس الوقت. يعتبر أيضا من الشعراء الذين تحدثوا عن تجربتهم المأساوية في السجون. هو طبعا سجن في عهد حكم أنور السادات.
نعم.
وتعرض للعنة وللاستبداد وللتعذيب البشع الشديد. على كل حال، هذه المسيرة الغنية التي سلكها الشاعر عبر دواوينه المختلفة، من مثل مجمرة البدايات ومجموعته المسمات بالجوى القمر ومجموعته يتحدث الطامي ودفتر الصمت ورسوم على قشرة الليل وكتاب الأرض والدم وشهادة البكاء في زمن الضحك وإلى آخره.
كان مشهور بالرموز.
نعم.
الدكتور بالرموز والأساطير.
نعم.
والنفس الصوفي، لماذا يعني استعمل هذا الأسلوب برأيك؟
نعم، يعني الطابع الفلسفي أو الصوفي يمثل ملمحا بارزا من ملامح الشاعر في قصائده كما تفضلتم بالإشارة إلى ذلك. وليس ذلك بعجيب، محمد عفيفي مطر درس دراسة أكاديمية، درس الفلسفة ودرس التصوف وعرفان طيلة 20 سنة من مسيرته الشعرية، وهذا الملمح وهذا الطابع يهيمن على الكثير من أشعاره، وخاصة في ديوانه رباعية الفرح، هذا الديوان الذي يقوم على 4 قصائد طويلة تتعلق كل واحدة منها بأصل من أصول الحياة، وهي الماء والنار والهواء والتراب. والملمح الآخر الذي نلحظه في أشعار مطر هو استناده الواسع والشامل إلى التراث الإسلامي، حتى
جميل.
نعم، حتى يخيل إلينا أن تجربته هي يعني تمثل مغامرة مغامرة للغوص في التاريخ الإسلامي القديم، ولذلك نواجه الكثير من الرموز التاريخية كما أشرتم إلى ذلك. نواجه الكثير من الشخصيات التاريخية من مثل شخصية الحسن بن الهيثم وغيلان الدمشقي، وأيضا نواجه بعض الشخصيات الإسلامية الدينية القيادية من مثل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي ذر الغفاري، الذين يمثلون أبطالا أساسيين في ديوانين كاملين للشاعر، وهما كتاب الأرض والدم وشهادة البكاء في زمن الضحك.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكر طيب متابعتكم، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي استمعنا إليها. أعزائنا الأفاضل، يبدو الشاعر محمد عفيفي مطر الذي خصصنا هذه الحلقة لهذا الشاعر المصري المعاصر، يبدو هذا الشاعر مدفوعا لكتابة ديوان المعلقة لهول الواقع المؤلم، خاصة أنه يكتبه ودخان المعارك يعمي العيون، ولكن ليس هناك طرف الصمت، خاصة عندما تتحول اللغة داخل الشاعر إلى مسامير تقض مضجعه. هذا الديوان كتبه وأظهره إلى الحائط في لغة مراوحة تكشف عن فقدان اليقين التام، وتعبر عن روح الشاعر المشحونة بالغضب والأسى. ففي جوف الظلمة أسواق للموت معقودة وثرثرة بالملاحم لا تنقطع، كما نلحظ ذلك في قوله: وأذكر ما كان يعلو في دخان البيت من رائحة الخبز الأمومي ودفء الصبية اللاهين. وهذه اللغة الوصفية السكونية والتي تفتقد للحيوية يقابلها رصد للواقع المؤلم في بداية القصيدة الأولى، ما تدور للأبد في حوليات الإبادة الجماعية. أيها المنشد، هل أقسمت أن لا تنحني لعشب الأرض أو قطر الندى ثم يستدرك؟ أيها المنشد، هذا قسم سهل ونذر مستحيل. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس لا تصعرن. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. الحديث يتناول الفتن التي شهدها الإمام عليه السلام، حيث عقب على ذلك بأن التغيير الاجتماعي العبادي الذي يهدف إليه عليه السلام أصبح متحققا، لكن الانقلاب على الأعقاب حجزه عليه السلام من تحقيق ذلك. هذا هو العنصر المدلول في النص، ولكن ما هو الدال؟ الدال هو الصياغة الرمزية لعبارة لو قد استوت قدماي، كما أن انتخابه عليه السلام لكلمة مداحض يرمز بها إلى الفتن المشار إليها. وهذا يعني أننا من حيث الفن نواجه عبارتين رمزيتين، إحداهما استواء القدم والأخرى المداحض، فما هي الأسرار البلاغية الكامنة وراء ذلك؟ لعل من الصياغات المتسمة بطرافة كبيرة هي استواء القدمين، ولعل قارئ النص يتساءل عن السر الكامن وراء انتخاب استواء القدمين دون سواهما للتعبير عن إمكانية صنع القرار. الجواب هو أن الإمام عليه السلام قد انتخب استواء القدمين ليحدثنا عن السعي نحو عمل الخير من جانب، والامتناع عن ذلك من جانب آخر. فالقدمان يرمزان إلى المشي، والمفروض أن يتم المشي بنحوه الطبيعي، إلا أن الفتنة تحجز الإمام عليه السلام عن المشي لإصلاح الأمر، وقد ترمز القدمان إلى دلالة أخرى هي الثبات والاستقرار، بصفة أن استواء القدمين يرمزان إلى عكس الحركة، لأن الحركة تتطلب تقديم قدم على أخرى، فإذا تساوت القدمان تيسر المشي. المهم في الحالات جميعا أن الرمز المذكور أفصح بجلاء عن أن الإمام عليه السلام واجه ظروفا من الفتنة لم تسمح له بالحركة نحو إصلاح الأمر. ليس هذا فحسب، بل إن الإمام عليه السلام حرص على الصياغة البلاغية لحديثه، بحيث صدره بأداتين: أولا هي لو، وهي أداة امتناع، والأخرى قد، وهي أداة تضئيل. وقد تصبح عكس ذلك، فتكون عبارة تحقيق وتأكيد، وكلاهما أي الاحتمالين واردان، فإذا اتسقنا مع الاحتمال الأول لأمكننا أن نستخلص بأن استواء القدمين حتى لو كان تحقيقه مقرونا بأمل ضعيف لأمكن إصلاح الأمر، وأما الاحتمال الآخر فعلى العكس، أي أتيحت الفرصة له فحقق إنجازا له فاعليته التي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلع الوصي عليه السلام بها. بقي أن نشير إلى استخدام كلمة مداحض حيث رمز بها إلى الفتن، فما هي النكتة البلاغية؟ في تصورنا أن الدحض وهو الإبطال أو الانزلاق قد انتخبه الإمام عليه السلام في ترميزه إلى الفتنة يظل من الطرافة بمكان كبير، حيث افترض بأن الأسباب التابعة وراء الفتنة هي مداحض وليست حقائق، أي هي انزلاق، فكيف يستطيع الإمام عليه السلام أن يتحرك أو يثبت في بيئة قد انزلقت الأقدام فيها وهي الفتنة؟ إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين ولو عابرا جانبا من بلاغة الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يجنبنا المداحض. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال.